هذا والشريط السادس والعشرون بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 87 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 29 من صفر سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 12 من مايو سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زلنا نتناول ذلك الباب الذي في كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث قال: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات عذاب القبر، وهو معتقد أهل الحديث والسنة خلافا للمعتزلة وغيرهم ممن نحى نحوهم ممن ينكرون مثل ذلك، ويدعون أنه لم يرد في القرآن شيء من ذلك، والسنة حجة عليهم شاءوا أم أبوا، رضوا أم كرهوا. والحديث أورده الإمام البخاري في هذا الموضع ليستدل به على أن عدم الاستتار من البول، عدم الاستنزاه من البول، عدم التحرز من النجاسة مطلقا، أن مثل هذا يعتبر من كبائر الذنوب لا من صغائرها، والحديث حجة على ذلك. وحجته في نظري من وجهين: الوجه الأول أن عذاب القبر لا يكون على صغائر، وهذه قد تخفى على بعض من نظر في هذا الموضع، فعذاب القبر إنما يكون في أمر كبير. ثانيا، تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الذنب وإن كان في نظر بعض الناس صغيرا لكنه ليس كذلك عند الله سبحانه، فقوله إنهما فقوله يعذبان، وفي بعض الروايات إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أي إنه لكبير، أي وإن كان هينا عند الناس فهو كبير في ميزان الشرع، كبير عند الله، فهو شبيه بمثل قول الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذا يعني أولى ما يقال في هذا اللفظ: وما يعذبان في كبير بلى، أو بلى إنه لكبير كما صرح به في بعض الروايات. وجملة لا يستتر اختلف الرواة فيها، فقال الحافظ ابن حجر: قوله لا يستتر كذا في أكثر الروايات بمثنتين من فوق. طبعا هنا ليفرق بين مثنتين من تحت أي الياءين ثابتة أين. قال كذا في أكثر الروايات بمثنتين من فوق، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، يستاتروا لا يستتروا. وفي رواية ابن عساكر أي لصحيح البخاري يستبرئ بموحدة ساكنة من الاستبراء، ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش يستنزه بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء. فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه، فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد، يعني التنزه هو الإبعاد، ومنه سمي الخروج للفسحة ماذا؟ تنزها. نعم، من هذا الباب أيضا. إذن قال لأنه من التنزه وهو الإبعاد، وهنا المراد طبعا الإبعاد عن البول أو رذاذه أو رشاشه. قال وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش كان لا يتوقع، وهي مفسرة للمراد. يعني هذا اختلاف الروايات في التعبير كما تعرفون هو مبني على ما خلص إليه المحدثون من جواز الرواية بالمعنى، ولكن بشروطها، فليس كل أحد له أن يروي بالمعنى، والرواة إذا رووا بالمعنى مع توفر الشروط فإن هذا الاختلاف في التعبير مما يبين المراد، فإذا كان أحد اللفظين يحتمل مثلا معنيين أو أكثر فإن اللفظ الآخر يجعلنا نحدد المعنى المراد، واللفظ الثالث كذلك، والرابع، وهكذا. لا يستنزه، لا يستبرئ، لا يستتر، لا يتوقع، فعرف أن المراد أنه في النهاية لا يتحرز من هذا الباب، أي يتهاون فيه فيقضي حاجته دون أن يعني يحترز من إصابة بدنه أو ثوبه بشيء من بوله، وهو المراد في الحديث في الحقيقة من بوله، أي البول الذي هو يعني يبوله، وليس يعني كما يقول البعض إن البول بمعنى أن الألف واللام للبول هنا للجنس، لكن في الحقيقة المراد بوله هو أثناء تبوله، وإذا كان يجب عليه أن يستتر ويستنزه ويتوقع بول نفسه فبول غيره أولى وأولى وأولى، والله تعالى أعلى وأعلم. قال بعد ذلك ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. وطبعا لا يلزم من كون هذين الميتين يعذبان وعلى كبير، لا يلزم من ذلك تساويهما في عظم الذنب، فكلاهما ارتكب كبيرا، لكن لا يلزم من هذا أن تكون كبيرة أحدهما ككبيرة الآخر، فيشتركان في كون يعني الذنبين يعني كبيران، لكن لا يلزم من هذا تساوي الذنبين كما قلنا من كل الوجوه. إذن وكان الآخر يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على سبيل الإفساد، يعني ليس هو بمعنى نقل الكلام فقط، لأن البعض يفهم أن أي كلام ينقله الإنسان من أحد إلى أحد إذن هو نمام، لهذا خطأ، هذا ليس بصحيح، فليس النمام بالذي ينمي خيرا، الذي ينقل كلاما طيبا بين الناس، الذي ينقل بين الناس كلاما طيبا، والله فلان قد قابلته أمس وسمعته يعني يثني عليك خيرا، هذا نمام، وإن صدق عليه أنه لغة قد نم أي نقل نقل الكلام، فهذا من حيث اللغة، ليس النمام كما صرح بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس النمام الذي ينمي خيرا ينقل خيرا، إنما النمام الذي يفسد بين الناس، يعني ينقل الكلام قاصدا به الإفساد، فلان قال فيك كذا، فلان قال فيك كذا. والنمام مرتكب لكبيرة برغم صدقه، برغم صدقه، فهو لا، هو ما كذب، هو نقل الكلام كما هو، لكن هو يعلم جيدا أن هذا الكلام إذا نقل سيتسبب في الإفساد بين هذين الشخصين أو هاتين الفئتين وما إلى ذلك، فهو مرتكب لكبيرة وإن كان صادقا. فالصدق في هذا الباب محرم، الصدق في هذا الباب محرم، بل قد يكون عكسه وهو الكذب واجبا، قد يكون عكسه وهو الكذب واجبا، لأن الكذب في هذا الباب من الأمور الجائزة، أعني الإصلاح بين الناس. ففي باب ما يفسد بين الناس أو يصلح بين الناس يحرم الصدق الذي يفسد، ويحل الكذب الذي يصلح. فهنا لا يحل الكذب إلا في إحدى ثلاث محددات، وبقية الأبواب على الأصل التحريم. الكذب حرام، لا يجوز الكذب في شيء أبدا إلا في ثلاثة أشياء. الأول القتال، نقول القتال، القتال أي في المعركة، ليس كما يقول بعض الناس إن ما دام الكفار يكيدون للمسلمين، وما دامت هناك يعني مكائد ومخططات، إذن هذا نوع من القتال والجهاد. لا، ليس هذا المقصود في المعركة. الكذب في المعركة نفسها، الحرب خدعة أو خدعة، وما زلنا نقول خدعة لكن تبين أن خدعة خطأ، فالحرب إما خدعة أو خدعة. فالحرب خدعة، ومعنى خدعة يعني يجوز للمحارب أن يناور وأن يكذب، فيقول مثلا إذا عرف أن كلامه سيصل العدو، نحن سنتحرك في الساعة الكذا، وهو لن يتحرك في هذه الساعة بل قبلها أو بعدها، نحن سنذهب إلى المكان الفلاني أو سننزل في المكان الفلاني، فهنا يمكر بالعدو، يمكر. فالحرب خدعة بمعنى أنه يجوز الكذب في الحرب، فالحرب يجوز فيها الكذب. أيضا الإصلاح بين الناس كما قلنا آنفا. والثالث هو حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، وأيضا يكون الغرض من ذلك إنما هو حسن العشرة، لا يكون في الشر، يعني لا يكون في الشر، لا يمشي مع امرأة في الحرام ويقول تقول له أين كنت، فيقول كنت في الشغل مثلا أو كنت جالسا مع أصحابي، لا، هذا لا يجوز في الحرام أو في الفساد، أو هذا لا ينبغي. أما في الخير فنعم، في الخير من أجل أن يصلح بينه وبين امرأته، فيعني هذا جائز، كأن يقول لها ما رأيت أجمل منك، تسأله عن الطعام يقول طيب والطعام ليس كذلك، وهكذا الأمور التي هي تقتضي حسن العشرة فيما بين الزوجين، فيجوز الكذب بين الزوجين في هذا الباب. هذه ثلاثة الأشياء التي يجوز فيها الكذب، وما سوى ذلك لا يجوز فيه الكذب أبدا. وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة، ثم دعا بجريدة، والجريد هو جريد النخل، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين. وفي بعض الروايات فيما أذكر أنه شقها نصفين. طيب، هنا يقول حافظ قوله فكسرها أي طيب أي فأتي بها فكسرها، دعا بجريدة يعني طلبها، دعا بجريدة يعني طلب جريدة، فلما أتي بها كسرها. طيب، يقول هنا ومنها أن في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم غرس الجريدة بعد أن شقها نصفين. نعم، بعد أن شقها نصفين. نحن نواصل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. ورد في بعض طرق هذا الحديث أن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب جريدا رطبا أو أخضر، وقد يظن بعض الناس أن هذا الفعل من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يدل على جواز وضع الجريد الأخضر على القبور، وهذا ليس بصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه أن يخفف عن هذين المقبورين، ووقت التخفيف عن هذين الميتين بدعاء أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء هذين الغصنين أخضرين. فهذا من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه، وليس تشريعا عاما لكل أحد. فالموضوع ليس له صلة بالجريد في حد ذاته، وإنما وقت التخفيف عنهما، يعني الله عز وجل استجاب لدعاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدة بقاء هذين الغصنين أخضرين. فهذا هو وجه وضع الجريد على هذين القبرين. ولو كان الأمر كما يظن بعض الناس أن الجريد له خاصية في تخفيف العذاب، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بوضع الجريد على بقية القبور من باب أولى، يقول لهم خلاص يضعوا جريدا على كل قبور الموجودة في البقيع، لكن هذا لم يحصل. فموضوع وضع الجريد على القبور أو وضع الزرع الأخضر على القبور، أو كما يفعل الناس اليوم يضعون الصبار، هم يظنون أن أي شيء أخضر فوق القبر، فنظروا إلى يعني أطول الشجر بقاء وقدرة على تحمل الجفاف، ويعني كون هذا الشجر يبقى أخضر، فقالوا الصبار. فأصبحنا نرى الآن كثيرا من الناس يتعمدون وضع الصبار فوق القبور أو زراعة الصبار فوق القبور، كل هذا يعتبر من البدع. وضع الجريد والزعف والورود والصبار والزرع فوق القبور هذا من البدع، ليس من السنة في شيء. وطبعا البدعة تتطور، فبدأت المسألة بالجريد ثم انتقلوا كما قلنا إلى الصبار، والآن يضعون ماذا؟ يضعون الورود والزهور، يضعون باقات الورود والزهور فوق القبور. بل يعني أخبرت بما هو أعجب من ذلك، يعني ولولا أن الذي أخبرني به يعني من أهل ذلك المتوفى لما صدقته، فذكر لي أن هذا المتوفى كان مدمنا للأفيون والحشيش، فصار أصحابه ورفقاؤه في هذا البلاء يذهبون إلى قبره ويضعون له ذلك فوق القبر. يعني فتتصوروا كيف وصل السفه بالناس، أنهم يظنون أن الميت يعني يشعر بمن يزوره من أصحابه حتى في الشر والسوء، وأنهم يعطونه ما كان يحبه في حياته من كذا وكذا. فهذا طبعا كله من البدع، وضع الأشياء فوق القبور مهما كانت لا يجوز وضع شيء فوق القبور، ولا تطيبها بالطيب ولا بالعطر، ولا كل هذا ليس له أصل، ولا الزهور ولا الورود ولا الصبار ولا الزرع ولا الجريد ولا الزعف ولا كل ذلك ليس له أصل. القبر يرد فيه ترابه فقط، ولا بأس أن يوضع عليه يعني علامة على أنه قبر فلان، علامة حجر في أوله، حجر في آخره، المهم علامة يعرف بها أن هذا قبر فلان، لا بأس أن توضع عليه علامة. أما رفع القبر ببناء أو نحوه وعمل ذلك بالجبس أو بالأسمنت أو بالجص كما يقولون، أو بناء ذلك بالحجارة أو بالطوب أو يعني تسميته بالأسمنت فضلا عن بناء قبة أو مسجد، كل هذا من المنكرات. فالقبر يرد فيه ترابه فقط، ولا بأس كما قلنا أن يعلم بعلامة، حجر أبيض، حجر أسود، شيء من هذا، فقط من أجل أن يعرف أن هذا قبر فلان. أما الكتابة على القبور فهي من البدع، لا يجوز أن يكتب هذا قبر فلان ابن فلان، لو كان هذا مشروعا لكان أولى الناس به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يكتب على القبور ولا يسطر عليها شيء، والناس أصبحوا يتباهون هذا قبر المغفور له الوزير المكرم المعظم فلان الفلاني، هذا قبر المغفور له المدير الكبير والباشا مش عارف مين. سبحان الله، أصبحت القبور مسخرة يتفاخر بها الناس، وصدق الله إذ يقول فألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. على أحد القولين في تفسير الآية أن أهل الجاهلية تفاخروا فيما بينهم لدرجة أن الفخر انتقل بهم من الأحياء إلى الأموات، فذهبوا إلى المقابر، ذاك يقول هذا أبي وهذا جدي، فمن أبوك أنت ومن جدك، وذاك يقول له هذا أبي وهذا جدي، فأصبحوا يتفاخرون ويتكاثرون حتى بالأموات. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالشاهد على كل حال أن المقابر ينبغي أن تكون على حالها لتكون عظة وعبرة للناس، لا أن يتفاخر الناس بها فأصبح الناس يبنون فوقها مباني فخمة بالرخام وبكذا وبكذا، فتذهب تقول ما هذه المدينة الفخمة المهجورة، مدينة فيها فلل، فيها قصور وشرفات وسلالم ودرج، إيش هذا؟ سبحان الله، فأين السكان؟ ما في سكان تحت الثرى، الله المستعان. فأصبح الناس، وبعض الناس بجهله يظن أنه بذلك يعمل عملا صالحا، فتجده يبني لنفسه مقبرة فخمة ضخمة، ويقول الواحد عمل لدنياه كثيرا لابد أن يعمل لأخراه، هذا هو لأخراك، هذا جهل، هذا ضياع للمال، وهو يعني للأسف صار مصدرا للرزق لهؤلاء المقاولين الذين يعملون في تلك المقابر على قول أبائنا وأجدادنا رزق الهبل على المجانين كما يقال. فأصبح الواحد يذهب إلى المقابر ليجد المقاولين ينتظرونه، أنا أعمل لك هذا ب30,000، وهذا أنا أعمل لك هذا ب50,000، مش هذا 30,000 50,000، من أجل ماذا كل هذا؟ ضياع للمال، ولا ينتفع الميت بشيء من ذلك، بل إن رضي بذلك مع علمه بتحريمه فإنه يأثم، بدلا من أن يؤجر فإنه يأثم ويكون ذلك وبالا عليه. فالبناء فوق القبور ورفعها كل هذا مخالف للشرع. قال ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله، وهذا أمر فيه ترجي، لأن الأمر فيه لله وحده، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يملك لهذين الميتين؟ ماذا يملك لهما؟ الدعاء، يدعو لهما، يشفع لهما عند الله، لكن هل هو يضمن لهما أن يقبل الله سبحانه دعاءه وشفاعته فيهما؟ لا يضمن. لذلك ترجى صلى الله عليه وسلم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. هنا أمر أخير قبل أن نختم هذا الباب. زعم بعض الشراح أن هذين الميتين أنهما منافقان، وقال هذا يعني هو أراد أن يفر من يعني الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن كان مطلوبا لكن ليس معناه أننا نرجم أو نتكلم بالغيب، هذا رجم بالغيب، بل هما مسلمان، ولو كان منافقين لا ينفعهما لا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فإنهما مات على الكفر. وإن كان هذا قد يعني يكون سببا في التخفيف عنهما شيئا ما، لكن لو كان كافرين لكان عذابهما في القبر بسبب كفرهما ونفاقهما لا بسبب كون أحدهما يمشي بالنميمة والآخر. فإن المنافق يقال فيه كان لا يستتر من بوله فعذب بسبب ذلك، ويقال فيه كان يمشي بالنميمة فعذب، المنافق يعذب في القبر وفي الآخرة من أجل نفاقه، لا يعذب من أجل هذه الأمور وإن كانت كبائر، فالنفاق أكبر من كل هذا. فهما مسلمان وليس هناك دليل على كونهما كافرين أو منافقين، بل الحادثة كانت في المدينة كما صرح به في بعض الطرق، وعليه هذا نوع من يعني الصحابة نحن لا ندعي لهم عصمة، ولا شك أن لهم من الفضائل ما يكون أكثر بكثير مما يقعون فيه، وإلا فليسوا معصومين رضي الله عنهم، لا عصمة لأحد بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، لا لأبي بكر ولا لعمر فضلا عن غيرهما، ولكن طبعا فضائل الصحابة عميمة وكثيرة ووفيرة، ولا يجوز الطعن في أحد من الصحابة بعينه. ولهذا قد تكون هذه العلة التي من أجلها أبهم الراوي اسم هذين الميتين، وإلا فلا شك أن الراوي كان قديرا على أن يعرف هذين الميتين، فكان يستطيع يقول من المدفون في هذا القبر، من المدفون في هذا القبر، أو أن يكون قد عرفهما ولكن تعمد الستر عليهما، وهذا هو الصحيح أنه ينبغي الستر على أمثال يعني العصاة من هذه الأمة، مهما كان الإنسان في حياته ينبغي الستر، فإن الله عز وجل ستير يحب الستر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة المغرب.